الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة، فنبدأ بدرس جديد من هذه الدروس، واليوم الأحد الخامس من رمضان لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. في الآية السابقة أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه، في الآية التي سبقت الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل. شرع هنا يبين كيف أخذ العهود والمواثيق على الأمم السابقة كاليهود والنصارى، وأنهم نقضوا العهد ولعنهم وقست قلوبهم إلى آخره. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، الميثاق العهد المؤكد باليمين. نعم. ويقول بعض العلماء كالرازي أنه تعالى خاطب المؤمنين فيما تقدم فقال: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقكم الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وطعنا. ثم ذكر الآن أنه أخذ الميثاق من بني إسرائيل لكنهم نقضوه وتركوا الوفاء به، فلا تكونوا أيها المؤمنون مثل أولئك اليهود في هذا الخلق الذميم لئلا تصيروا مثلهم فيما نزل بهم من اللعنة والذلة والمسكنة. طيب، وابن عاشور رحمه الله له مناسبة جميلة، يقول: ناسب ذكر ميثاق بني إسرائيل عقب ذكر ميثاق المسلمين تحذيرا من أن يكون ميثاقنا كميثاقهم. نعم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أي اليهود، وبعثنا منهم 12 نقيبا. النقيب كبير القوم الذي يطلع على أمورهم ويعرف حوالهم ويأتي بأخبارهم ويرجعون إليه في أمورهم. النقيب كبير القوم. وبعثنا منهم 12 نقيبا، أي جعلنا بني إسرائيل كل فرقة وكل سبط منهم نقيب يرجع إليه، مثل النبي هذا الذي جاءهم يريد أن يعرف ماذا عندهم وماذا وراءهم ويأخذ عليهم الميثاق إلى غير ذلك. وبعثنا منهم 12 نقيبا، ولذلك قال ابن كثير: يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. نقيبا كبير القوم. هنا قول ضعفه بعض العلماء، وهو أن هؤلاء النقباء أخذ منهم هؤلاء النقباء موسى حينما أراد أن يذهب لقتال الجبارين أخذ منهم هؤلاء النقباء إلى آخره. هذا ذكره محمد بن إسحاق وغير واحد، لكن في هذا نظر وفيه ضعف، والصحيح أن النقباء كبير القوم الذي يقوم بأمورهم ويهتم بشؤونهم ويرفع ما يتعلق بهم. وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، هذا وعد الله، إني معكم بحفظي وكلاءتي ونصرتي وتأييدي. إني معكم بنصرتي تأييدي توفيقي، وعد من الله عز وجل. إذا طبق الميثاق فإن الله عز وجل يفي ولا ما يفي؟ يفي. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وقال الله إني معكم. هنا مباحث. المبحث الأول: لمن الخطاب؟ قيل للنقباء، وقيل لجميع بني إسرائيل. أيهما أرجح؟ الجميع بني إسرائيل، ما له علاقة النقباء، لأن الكلام كله يتكلم عن بني إسرائيل، على الميثاق اللي يتعلق ببني إسرائيل جميع بني إسرائيل. وقال الله إني معكم، الخطاب لكل بني إسرائيل، وهذا رجحه ابن عطية وأبو حيان وغير واحد من أهل العلم، واضح الترجيح، لأن الأحكام التي بعد هذه الجملة كلها لبني إسرائيل. وقال الله إني معكم، ما نوع المعية هنا؟ الخاصة، لأن المعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، أي معكم بعلمه. المعية الخاصة التي مقتضاها التأييد والنصر هي المعية الخاصة، كقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. نعم، هذه تسمى المعية الخاصة. وقال الله إني معكم، ننظر ما هو العهد، لئن أقمتم الصلاة، أي أديتم الصلاة بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، بإقامتها باطنا، بإقامة روحها باطنا وظاهرا، بحضور قلب وتدبر ما يقوله المصلي وإقامة الصلاة. وهنا سؤال، دائما في القرآن يأتي فعل الصلاة أو إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة، لأن هناك فرق بين فعل الصلاة وإقامة الصلاة. إقامة الصلاة أن تأتي بها مستقيمة، أما فعل الصلاة أن تأتي بها فقط جسدا، ولذلك ما تجد في القرآن الحث على الصلاة إلا بلفظ الإقامة، إلا بلفظ الإقامة، وأقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة إلى آخرها، لأن إقامة الصلاة ليس مجرد أداؤها، لا، وإنما معنى إقامة الصلاة كما قلنا أن يأتي بها بتدبر، بحضور قلب، بخشوع إلى آخره. وهنا يرد سؤال، وهو لماذا، وهذا يرد كثير يسألون عنه، نصلي ولا تنهان الصلاة على الفحشاء والمنكر، مع أن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا الجواب، هذا هو الجواب. الناس تصلي كما يرون ويذهبون للتمثيليات والمسلسلات وإلى غيرها من المحرمات، عاد من يصلي منهم؟ فما هو الجواب؟ الجواب هؤلاء، أن الله عز وجل قال وأقم الصلاة، ولم يقل وافعل الصلاة، قال وأقم الصلاة. وما معنى إقامة الصلاة؟ أن يأتي بها بحضور، بتدبر، لا ينشغل بجوال أو يذهب أو يأتي بسرعة من أجل مباراة، كما ترون تلاحظون الآن للأسف إذا كان هناك مباراة تجد من يصلي، كيف تكون صلاته؟ بسرعة، مباراة، الصلاة الركن من أركان الإسلام اللي فرضت في أعلى مكان من أجل مباراة، ربما أحيانا تكون مباراة دولية يعني كفار، ومع ذلك يسرع بسرعة ويسلم بسرعة، تاركا الأذكار وتاركا الجلوس في المسجد. سبحان الله، من أجل ماذا؟ من أجل مباراة أو من أجل تمثيلية أو غيرها. لا نريد أن نستطرد حتى لا ينتهي الدرس، لكن أصبحت هذه الأمور معروفة، وحدث بالجوالات حينما يسمع رسالة هو يعني يضرب عليه أحد بالجوال مباشرة يقوم. نعم، فالمراد الله عز وجل علق أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بإقامة الصلاة، فمن أقام الصلاة نهته الصلاة عن الفحشاء والمنكر، أن يقيمها كما قلنا بإتمام أركانها وواجباتها بحضور وتدبر. وبهذا يزول الإشكال الذي يريده الكثير، وهو كثير من المصلين لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر. لئن أقمتم الصلاة، الصلاة المعروفة، وفي هذا دليل على أن الصلاة كانت في الأمم الماضية، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، أي وأعطيتم الزكاة لمن يستحقها. الزكاة فرض في ديننا، ركن من أركان الإسلام، والزكاة قدر واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. وما هي الطائفة المخصوصة التي ورد ذكرهم في سورة التوبة؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. وآتيتم الزكاة، طيبة بها نفوسكم، منشرحة بها قلوبكم. وآتيتم الزكاة، سميت زكاة لأنها تزكي المال، وتزكي صاحب المال وتزكي المجتمع. نعم، قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تزكي المال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. بل تزكي المجتمع ولا لا؟ حينما تنتشر الزكاة، أما تنتشر المحبة والوئام والتآلف؟ بلى. ولذلك في الفقه الإسلامي الآن الأفضل للمزكي أن يدفع زكاته أي في بلده ولا يخرجها خارج بلده. لماذا؟ حتى يحصل التحاب والتآلف والتعاون والإخاء والمحبة بين أفراد المجتمع. وآتيتم الزكاة، وفي هذا دليل كما نبهنا دائما يقرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في آيات كثيرة، لأن الصلاة إخلاص للمعبود والزكاة إحسان للمخلوق، وسعادة العبد دائرة بين إخلاصه للمعبود ونفعه للمخلوق. احفظ كذا، واضح الكلام؟ ما يحتاج نعيده. من أراد السعادة دائرة بين كذا وكذا، احفظ وأقيم الصلاة وآتي الزكاة، اجعلها دائما أمام عينيك. ومن أراد الجملة التي قلتها قبل قليل موجودة في تفسير السعدي في أول سورة البقرة، لماذا يقرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة. وآمنتم برسلي، أي صدقتموهم فيما يجيئون به من الوحي. وعزرتموهم، التعزير التوقير، لتعزروه التوقير والنصرة والمؤازرة، أي نصرتموهم وآزرتموهم على الحق. ويطلق التعزير على ماذا؟ على التأديب. وذلك يقال: عزر فلان بسبعين جلدة، أليس كذلك؟ نعم. وعزرتموهم أي نصرتموهم وآزرتموهم. وأقرضتم الله قرضا حسنا، أي بالإنفاق في سبيل الخير وفي وجوه الخير ابتغاء مرضات الله عز وجل. وهنا مباحث. نعم، وأقرضتم الله قرضا حسنا يعني أنفقتم في وجوه الخير. لماذا سمي قرضا؟ يقول القرطبي رحمه الله: وسمي قرضا لأن القرض أخرج لاسترداد البدل، أي من ذا الذي ينفق في سبيل الله حتى يبدله الله بالأضعاف الكثيرة. الله أكبر. حينما تعطي مسكينا أو أرملة أو يتيما أو فقيرا أو محتاجا، هذا قرض. ما معنى قرض؟ سيرجع إليك أبدا، سيرجع إليك بإذن الله تعالى أضعاف مضاعفة. هذا غير أجر الآخرة. ما نقصت صدقة من مال. يقول ابن القيم رحمه الله: سمى ذلك الإنفاق قرضا حثا للنفوس وبعثا لها على البذل، لأن الباذل متى علم أن عين ماله يعود إليه ولا بد طوعت له نفسه بذله وسهل عليه إخراجه. فإن علم أن المستقرض ملي وفي محسن كان أبلغ في طيب قلبه وسماحة نفسه. فإن علم أن المستقرض يتجر له بما اقترضه وينميه له ويثمره له حتى يصير أضعاف ما بذله، كان بالقرض أسمح وأسمح. فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجرا آخر من غير جنس القرض، وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء كريم، فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة بالضمان، وذلك من ضعف إيمانه. الله أكبر، انتهى كلام ابن القيم. إذن كلما قوي إيمان الشخص كلما زاد إنفاقه. وأنا لا أريد أن أتكلم عن الإنفاق لأني تكلمت عليه بإسهاب، تكلمنا في عدة مجالس في آخر البقرة وفي آل عمران والإخوان كلهم تكلمنا في ذلك، وبينا أن الإنفاق علامة الإيمان، وبينا قول النبي عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، أي برهان على إيمان صاحبها، لأن المال محبوب للنفوس، بل إن الناس يتعبون ويرحلون ويشقون من أجل المال. فحينما ينفق الإنسان ثقة بالله عز وجل وثقة بوعد الله فإنه فليبشر بكل خير، أنفق عليك. نعم أبدا، ينزل ملكان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، والحديث في الصحيحين. نعم، أقرض الله، تقرض الله، تنفق في وجوه الخير، فإن ذلك من علامات الإيمان. وقد أنا دائما كلمة أكررها لأني أراها مفيدة، فاسمحوا لي بتكرارها. يكفي في الإنفاق أنه تكذيب لوعد الشيطان وتصديق بوعد الله. هذه نعم أنا أعيدها في جميع الدروس، يمكن مع اللي يحضرون معنا الدروس دائما أعيدها لأني أرى أنها مهمة وأنها دافع للمؤمن. المؤمن الحقيقي هذه الفائدة دافع له، أن الإمساك تصديق لمن؟ الشيطان. وراءك ذرية، ممكن تقوم حروب، الراتب لا يكفي، وراءك أغراض، غلاء أسعار. من يقول هذا الكلام؟ الشيطان. لماذا؟ حبا فيك، يعني هو الشيطان يعني غلا فيك، لا، يتمسك عن الصدقة. وأهم من ذلك تسيء الظن بمن؟ بالله. فيكفي في الإنفاق، ويكفي أن المنفق رفعة أنه مصدق بوعد الله. الله أكبر. طيب، وأقرض الله قرضا حسنا. حسنا لا بد أن يكون القرض حسنا. فما هو القرض الحسن؟ اسمع لابن القيم رحمه الله ماذا يقول. يقول ابن القيم رحمه الله: القرض الحسن يجمع أمورا ثلاثة، أحدها أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه، الثاني أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضات الله، ثالثا ألا يمن بها ولا يؤذي. الرازي رحمه الله له كلام جميل أحببت نذكره، يعني حلو جميل، يعني هو الأصل كلام ابن القيم. هذه شروط القرض الحسن: أن يكون من طيب ماله طيبة بها نفسه ابتغاء مرضات الله عز وجل، لا يمن بها ولا يؤذي. لكن ابن الرازي رحمه الله ذكر كلام جميل يعني طيب أذكره، يقول: القرض الحسن يجمع أوصافا عشرة. أن يكون حلالا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الثاني أن يكون من أكرم ما يملكه. طبعا كلام الرازي مو على الواجبات، هو يتكلم على القرض الحسن الذي أيضا مستحب، ولا ما يلزم أن تخرج أفضل مالك، لكن كلام الرازي من باب الذي يريد أن يصل إلى الدرجات العالية ويخرج أفضل ماله. الثاني أن يكون من أكرم ما يملكه دون أن ينفق الرديء، قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الثالث أن تتصدق به وأنت تحبه وتحتاج إليه بأن ترجو الحياة، وهو المراد بقوله: وآت المال على حبه، وبقوله: ويطعمون الطعام على حبه، وبقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لكذا ولفلان كذا وكذا وقد كان لكذا وكذا. رابعا أن تصرف صدقتك إلى الأحوج الأولى بأخذها، ولذلك خص الله أقواما بأخذها وهم أهل السهمان. خامسا أن تكتم الصدقة ما أمكنك، لأن الله تعالى قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. السادس ألا تتبعها منا ولا أذى، قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. السابع أن تقصد بها وجه الله ولا ترائي، كما قال تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، ولأن المرائي مذموم بالاتفاق. ثامنا أن تستحقر ما تعطي وإن كثر، لأن ذلك قليل من الدنيا والدنيا كلها قليلة، وهذا هو المراد من قوله: ولا تمنن تستكثر، على حد التأويلات. التاسع أن يكون من أحب أموالك إليك، قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. العاشر ألا ترى عز نفسك وذل الفقير، بل يكون الأمر بالعكس في نظرك، فترى الفقير كأن الله أحال عليك رزقه الذي قبله بقوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وترى نفسك تحت دين الفقير. فهذه أوصاف عشرة، إذا اجتمعت كانت الصدقة قرضا حسنا. وليعلم أيها الإخوة أن الإخلاص في الإنفاق صعب كالإخلاص في العلم، فالإنسان حينما ينفق ليذكر أو ليسمع به فلان وفلان أو ليرائي، فهذا قد أبطل ما قام به من عمل. فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر، فإن النفس ضعيفة. وليحرص كل الحرص على أن يخفي أعماله، خاصة في هذا الزمن ما ترون إذا أنفق إنسان مالا كتبت بالجرائد والمجلات. يعني ما هذا الذي حدث؟ ما الذي أصاب الناس؟ هذه أمور يعرفها قديما، كان يعرفها أصغر مسلم، إن الإنفاق وطلب العلم والعبادات الأصل فيها، الأصل ماذا؟ السرية، الإخلاص، الخفاء، وإن تخفوها فهو خير لكم. الآن تجد هذا الإنسان ينفق أو يبني مسجدا أو يعطي فقراء أو يعطي مساكين أو يتبرع لسوريا أو يتبرع للمسلمين، تكتب بالجرائد والمجلات. أما يخافون من الله عز وجل؟ أما يعلمون؟ حتى لو كان مخلص، وإن شاء الله بعضهم مخلص، حتى لو كان مخلص، أما علموا أنه كلما خفيت العبادة كان ماذا؟ كان أعظم. فصارت عند الناس الآن من يكرم ينتشر ويعلم به فلان وفلان، والله المستعان. نعم. وأقرضتم الله قرضا حسنا، النتيجة لأكفرن عنكم سيئاتكم. إذا قمتم بالعهد الله عز وجل يوفي بالعهد. إذا قمتم بهذا العهد وفى الله بعهده، أولا لأكفرن عنكم سيئاتكم، أي لأزيلن وأمحون ما مضى من الذنوب والأوزار. لأكفرن أي لأسترن، لأن مأخوذة من الكفر بفتح الكافي وسكون الفاء، وهو الستر. ومنه سميت الكفارة لأنها تستر الذنب، وسمي الزارع كافرا لأنه يستر الحبة في الأرض، وسمي الليل كافرا لأنه يستر الكون بظلامه، وسمي الشخص الكافر كافرا لأنه ستر نعمة الله عليكم. لأكفرن عنكم سيئاتكم، جمع سيئة، سميت بذلك لماذا؟ لأنها سيئة بنفسها وقبيحة، سيئة لأنها سيئة، ولأنها تسوء من ارتكبها، بل وتسوء المجتمع بأكمله. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا قطرة من السماء. أنهلكوا وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والحديث حديث في الصحيحين عن أم سلمة، أنهلك وفينا الصالحين؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فالسيئة سميت سيئة لأنها بنفسها قبيحة، وهي ضرر على صاحبها، ضرر على المجتمع. اسمع، وإن كان سيئة الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فقال عليه الصلاة والسلام إني خرجت ليخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا، فرفعت ليلة القدر لأنه تلاحى فلان وفلان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لأكفرن عنكم سيئاتكم، الصغائر أو الكبائر. نقول الأصل أن السيئة إذا أطلق يراد بها الكبائر والصغائر، هذا الأصل، كما في هذه الآية وغيرها، لأكفرن عنكم سيئاتكم. وقد يراد بها الصغائر متى؟ إذا قرنت مع الكبائر. إذا قرنت مع الكبائر فيراد بالسيئة الصغيرة، إن لم تقرن فالمراد الصغائر والكبائر. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ما معنى سيئاتكم؟ الصغائر. احفظوا هذه القاعدة. ولا أدخلنكم جنات، وسبق شرحها، جمع جنة، وهي اصطلاحا الدار التي أعدها الله عز وجل لأولياء الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، وتكلمنا عن الجنة ولغة وغيرها. تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت قصورها الأنهار. طيب، والجري هو سير الماء على الأرض، والأنهار جمع نهر وهو الماء الكثير. وهذه الأنهار جاء تسميتها في أي صورة؟ صورة القتال، صورة محمد. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فمن كفر منكم بعد ذلك، بعد ماذا؟ بعد الميثاق، بعد العهد والميثاق، وجحده وكفر به، فقد أخطأ الطريق وعدل عن الهدى والضلال، كما في الآية التي سأتي أنهم لعنوا وقست قلوبهم، قتلوا الأنبياء وحرفوا التوراة كما سيأتي إن شاء الله. فقد ضل سواء السبيل، قال ابن عاشور أي فقد حاد عن الطريق المستقيم، وذلك لا عذر للسائر فيه حين يضله، لأن الطريق السوي لا يحوج السائر فيه للروغان في ثنيات قد تختلط عليه وتفضي به إلى التيه والضلال. من فوائد الآية تذكير هذه الأمة وتذكير بني إسرائيل بما أخذ عليهم من الميثاق، ومن فوائد الآية إثبات المعية لله عز وجل، ومن فوائد الآية اتخاذ النقباء، الحكم من ذلك ليرجع الناس إليهم، من فوائد الآية. ولذلك جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما معنى الحديث إذا سافر ثلاثة من يكمل الحديث فليؤمروا أحدهم، لماذا؟ حتى يرجعوا إليه ويفصل في الخصام في الأمور التي قد يختلفون فيها، هم ثلاثة، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. ومن فوائد الآية أن الصلاة والزكاة مفروضة على الأمم السابقة، ومن فوائد الآية أهمية الصلاة والزكاة، ومن فوائد الآية أنه يجب على بني إسرائيل الإيمان بجميع الرسل، ومن فوائد الآية أن هؤلاء لو أوفوا بعهد الله لأوفى الله بعهده، ومن فوائد الآية وجوب نصرة الرسل، ومن فوائد الآية فضل الإنفاق في سبيل الخير. والإنفاق في سبيل الخير قد يكون أعظم وأعظم في حالات، أولا في رمضان من أجل الشهر الفضيل، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. والحكمة من إنفاق النبي عليه الصلاة والسلام حينما يلقاه جبريل فيدرس القرآن أن قراءة القرآن تزيد الناس إيمانا، الله أكبر، هذه الحكمة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في الإنفاق في شهر رمضان، لماذا؟ لأنه كان يدرس القرآن، ومدارس القرآن تحيي الإيمان وتزيد القلب ثباتا ويقينا وإيمانا. يعني أنتم تحضرون الدرس أو يا من تسمعني، سمعت الآن، سمعت القرض الحسن، المؤمن التقي يحرص يجتهد يطبق ما يسمع ويخرج. الدرس ليس فقط للسماع، تسمع هذا الحديث وأقرضتم الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يعني مسلم يسمع ويعرف أن القرآن حق ونزل بحق وأنه من الله عز وجل، ويعلم أن الله صادق، ويسمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ثم يبخل. أحدنا يذهب يشتري جوال ب3000 ريال ويسافر في الخارج في العطل ب10000 و20000 ويبخل، لا ينفق 100 ريال أو 200 أو 300 ريال وهو يسمع كلام الله. ولذلك تجد أصحاب القرآن والذي يتأثر بالقرآن والذي القرآن يعني معظم في قلبه تجد أنه يطبق آيات القرآن إذا سمع. نعم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ولا أجر كبير، لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، فتجده ينفق، لماذا؟ تصديقا لوعد الله وتكذيبا لوعد الشيطان. هذه الحكمة أيها الإخوة، ليش النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان حينما يدرسه جبريل القرآن يكون أجود الناس؟ لماذا؟ القرآن يؤثر. وإذا كلمة شيخ الإسلام فيما معنى لكن تفيدكم، يقول احفظوها حتى لا سألنا عنها، لماذا الشيطان يأتي للإنسان حينما يريد أن يقرأ القرآن؟ يقول ابن تيمي رحمه الله في كلمة جميلة، يقول لأن الشيطان يعلم أن الإنسان إذا قرأ القرآن على أصوله بتدبر وخضوع زاده إيمانا وثباتا ويقينا. احفظوا هذه الفائدة، احفظوها، انشروها لغيركم، انشروا هذه الفوائد. هذه الحكمة، لماذا الشيطان يأتي للإنسان حينما يقرأ القرآن، ولذلك استحب أن يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم عند بداية القرآن، لأن الإنسان إذا قرأ القرآن بتدبر بخضور بحضور قلب بتأمل، لأن القرآن عظيم كلام الله عز وجل، فإنه يزيد القلب ثباتا وإيمانا ويقينا. ولذلك من أسباب اليقين الإكثار من قراءة القرآن، الله أكبر. فالأمة استعاذت عن القرآن بالجرائد، ولا لا؟ بالجرائد والمجلات والمسلسلات والتمثيليات. ولذلك في آخر الزمان القرآن ماذا يكون فيه؟ يرفع، لأن الله غني عنا وغني عن عباداتنا، وغني عن طاعاتنا، ما دام أن انشغلنا بالجرائد والمجلات والمباريات والمسلسلات فالله غني عنا وعن طاعاتنا، يستبدل بنا من هو أطوع وأعظم جهاد أن تتولى ويستبدل غير غيره. نعم، فلذلك الإنسان أيضا يتأكد الإنفاق حينما الناس يمسكون أو يخافون من الفقر أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني في فقر في جوع. لماذا؟ لأن وقت الجوع الناس تمسك ولا تنفق؟ تمسك. فحينما ينفق الإنسان في وقت الجوع فهذا دليل على ثقته بالله عز وجل وعلى حسن ظنه بالله تبارك وتعالى. وأيضا الإنفاق وقت الصحة، وقت الصحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل أي الصدقة أفضل، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش، تخشى الفقر وتأمل العيش، هذا من أفضل الصدقة. غالبا الذي يؤمل أن يعيش وهو في زمن الشباب يمسك، أما إذا مرض أو أصيب بمرض خبيث فغالبا ينفق أو ما ينفق؟ ينفق، وله أجر إن شاء الله، لكن ليس كأجر من أنفق وهو صحيح سليم. كذلك الصدقة على القريب، الصدقة على القريب المسكين صدقة وصلة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم المحبة ويرضاه. معنى آية أخرى، لكن الآية الأخرى فيها بحث قسوة القلب وفيها غيرها، لا أعتقد أن الوقت يكفي، نأخذ ما يتعلق بالآية إن شاء الله الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.